بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذه كلمة عبر الهاتف مع فضيلة الشيخ الدكتور مصعب بن مسائل الحسيني حفظه الله تعالى، الأستاذ بكلية القرآن الكريم بالمدينة النبوية وعضو اللجنة الاستشارية في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بنصحه وإرشاده، ونسأله تبارك وتعالى أن يجازي الشيخ عنا خير الجزاء ويجازي والديه ومشايخه، آمين. تفضل شيخنا بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرني أن أتحدث إلى إخواني من طلاب العلم في بلاد المغرب الغالية نزولا عند رغبتهم، وفي مقدمتهم أخي عبد الكريم أول مرشد الله خير جزاء، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. والحقيقة لما طلب مني أخي عبد الكريم التحدث إلى إخواني جلت بناظري فيما يمكن أن أتحدث فيه، فلم أجد خيرا من كتاب الله تبارك وتعالى يكون مجال حديث ومائدة عظيمة نجتمع حولها، ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل كتابه هذا هو المعجزة الظاهرة الباهرة الباقية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والتي بسببها يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله نبيا إلا آتاه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وذلك لأن معجزات الأنبياء المقصود منها أن تعز العباد عن أن يأتوا بمثلها، فيقروا ويدعنوا لمن جاء بها أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، فيؤمنوا ويدعنوا ويسلموا. ولما كانت معجزات الأنبياء وقتية في وقتهم وفي حياتهم، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم باقية، فإن أثرها باق ما بقيت هذه المعجزة العظمى، وهي القرآن الكريم الذي سيبقى إلى آخر الزمان. فكل من نظر في هذا القرآن وتأمل فيه بعين البصيرة ونور الله تبارك وتعالى بصيرته، علم أنه لا يمكن إلا أن يكون من عند الله تبارك وتعالى، فأسلم وآمن وصار من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكثرت به أمة الإجابة. وهذا القرآن جعله الله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، وكل أبلغ ألفاظ العموم، فيه تبيان لكل شيء وتفصيل لكل شيء. ولهذا لما أدعن وأيقن الأوائل بهذا وكانوا يرجعون للقرآن في جميع شؤونهم وأمورهم، وجدوا فيه علاجا لكل مشكلاتهم، ووجدوا فيه بغية لهم في كل شؤونهم وأمورهم، فكانوا يعملون بالقرآن ويتردون إلى القرآن ويتحاكمون إلى القرآن ويعملون بالقرآن، فأعزهم الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وهو وصية نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث علي رضي الله عنه. وهو وصية نبينا صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بهذا القرآن ونتفهمه ونعمل به، فلنحفظ نبينا صلى الله عليه وسلم في وصيته، وذلك من النصيحة. الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه، لله ولكتابه. ولكن مع شديد الأسف لما قصر فهم كثير من هذه الأمة ساء ظنهم في كتاب ربهم وظنوا أنه لا يكفي لحاجاتهم، فأخذوا يتلفتون يمنة ويسرة إلى قوانين قد سنها البشر الذين علمهم محدود وإدراكهم محدود وفهمهم محدود، يعلمون ما يكون اليوم ولا يعلمون ما يكون غدا، وتركوا كتاب الله تبارك وتعالى الذي يعلم ما يكون اليوم وما يكون غدا. ولهذا نجد أن من اتبع تلك القوانين تحبطوا، ثم إنهم يجمعون على حكم اليوم حكم قانوني ثم يجمعون على خلافه غدا وعلى نقضه غدا، لأنه قد طرى أمر لم يحسبوا له حسابا. أما كتاب الله فإنه كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا تجد ما يناقضه ويخالفه ويرده سواء مما أنزل قبله من الكتب أو ما يكون بعده. فإذا أرادت الأمة العزة فلترجع إلى كتاب ربها وتؤمن به حقيقة وتتفهمه وتعمل به وتحكمه في شؤونها وأمورها، فوالله لترجعن لهم العزة إذا راجعوا كتاب ربهم تبارك وتعالى. وأردت أن أختار سورة عظيمة هي في الحقيقة من جوامع الكلم، لأن الله تبارك وتعالى آتى نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم كما قال وأوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الكلمات الموجزات الجامعات لمعان عظيمات، سواء ما كان في القرآن أو ما كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذه السورة التي هي سورة فدة جامعة، قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لوسعتهم، وهي سورة العصر، وهي سورة فدة جامعة، سورة فدة جامعة كما وصفها عمرو بن العاص قبل إسلامه. يذكر أن عمرو بن العاص قبل إسلامه وفد على مسيلمة الكذاب في اليمامة الذي ادعى النبوة، فسأله مسيلمة وقال ما أنزل على صاحبكم في هذه الأيام؟ فقال عمرو أنزل عليه سورة فدة جامعة. قال ما هي؟ قال والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحقا هي سورة فدة جامعة. فالعجب أن سيلمة الكذاب أراد أن يتجهرم فقال وأنا والذي بعثني بالحق أنزل علي مثلها. قال ها يا مسيلمة نسمع قرآنك. فقال يا وبر يا وبر، والوبر كما تعلمون دويبة تشبه القط، يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر قفر، يعني ما أنت إلا أذنان وصدر والباقي شيء صغير، كيف ترى يا عمرو؟ يعني إيش رأيك في قرآني؟ فقال عمرو يا مسيلمة والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، فبالله أين هذا الهذيان من ذلك البيان. هذه السورة العظيمة حقا لما يتأملها الإنسان يستشعر حقيقة مقالة الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لوسعتهم أو لكفتهم. ومما يدل على عظمة هذه السورة وفضيلتها ما روى الطبراني وصححه الألباني في الصحيحة عن أبي مدينة الدارمي وكان له صحبة، قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. فلنلقي الضوء على هذه السورة ولنعلم لنعلم بعض ما فيها من معان عظيمة جامعة. هذه السورة من السور التي بدأها الله تبارك وتعالى بالقسم، وهو قوله والعصر، فالواو هذه للقسم والمقسم به هو العصر. والعصر ما هو؟ العصر قال بعض العلماء هو الزمان وهو قول ابن عباس وجماعة، وقيل العصر هو العشي وهو الوقت المعروف في آخر النهار، والأظهر والله أعلم أن المراد به الزمان، لأن الزمان هو الذي تكون فيه حركات الإنسان التي بناء عليها يكون الربح والخسران، وهو آية من آيات الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأقسم الله تبارك وتعالى بالزمان لأن فيه تكون حركات الإنسان وأعماله التي يكون بها الربح أو الخسران، والله تبارك وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وقسم الله تبارك وتعالى بالشيء فيه دلالة على عظمة ما أقسم عليه، وفيه لفت للأنظار إلى ما أقسم به أنه آية من آياته. فالذي أقسم الله عز وجل عليه هنا أمر عظيم، والذي أقسم به آية من آيات الله تبارك وتعالى. وأما نحن معشر البشر فلا يجوز لنا إذا أقسم أحدنا أن يقسم إلا بالله أو أسمائه وصفاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ليحلف بالله أو ليصمت، لأن الحالف بالشيء تعظيم له، وليس عندنا شيء أعظم من ربنا تبارك وتعالى، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلهذا لا يجوز لك يا عبد الله أن تحلف بغير الله كما يحلف بعض الناس بالأمانة أو الشرف أو رقبتي أو أولادي أو ذمتي أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز. حتى جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أهون علي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا هذا كبيرة من الكبائر وهو اليمين الغموس، لكن أعظم منه الشرك، فالشرك أعظم من أكبر الكبائر التي لا تصل إلى حد الشرك. فلهذا الحلف بغير الله عز وجل النبي أو غيره كل هذا لا يجوز وهو نوع من الشرك. ومن حلف بغيره ما عليه أن يبادر أن يقول لا إله إلا الله، أستغفر الله. فالله تبارك وتعالى يقسم بالعصر، والعصر على ماذا؟ المقسم به هو العصر، المقسم عليه هو ماذا؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأقسم الله تبارك وتعالى أن الإنسان لفي خسر. أي إنسان هذا؟ الصواب أنه جنس الإنسان، يعني جنس الناس كلهم خاسرون إلا من استثناهم الله عز وجل ممن اتصفوا بهذه الصفات الأربع. إن الإنسان لفي خسر، والخسران هو ماذا؟ هو الغبن، وهو النقص، وهو الشباب والثبار والخيبة. فمن باع سلعته بثمن بخس في أقل من رأس المثل
بأقل من رأس مالها بأقل من ثمن المثل يقال خسر، والله خسر في صفقته. هذا إذا باعها بأقل من رأس المال، كيف إذا باعها بشيء لا قيمة له؟ إن الإنسان لا في خسر، يعني جنس الإنسان، الناس خاسرون كلهم خسارة، إلا من استثناهم الله عز وجل، فوصفهم بماذا؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا يدلنا على ماذا؟ على قلة المفلحين وكثرة الخاسرين. من أين استفدنا هذا؟ من الاستثناء، لأن علماء اللغة يقولون إن الاستثناء إنما يكون صحيحا إذا كان المستثنى أقل من المستثنى منه، فالمستثنى منه كثير والمستثنى قليل. يعني إذا كان هناك 4 رجال حضروا كلهم إلا واحد، تقول حضر 4 إلا واحد، لكن إذا ما حضر إلا واحد ما تقول حضر 4 إلا 3، لا تقول ما حضر إلا واحد. فهنا الاستثناء هنا صحيح، يدل على أن المستثنى منه وهو الإنسان أكثر من المستثنى، يعني الخاسرين أقل من المفلحين. وهذا المعنى قد دل عليه آيات أخرى، منها قول الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقول الله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، وقول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. إذا ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن المؤمن يستشعر عظيم إنعام الله عز وجل عليه أن جعله من هذه القلة القليلة الذين اصطفاهم واستثناهم الله من الخسران، فجعله الله تبارك وتعالى من المفلحين. ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فتأمل يا عبد الله أن تكون أنت الذي اصطفاك الله وهداك ووفقك لهذا، قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يستشعر الإنسان نعمة الله عز وجل جل عليه أن عرفه به وجعله من المسلمين وجعله من المؤمنين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذه نعمة عظيمة يجب على الإنسان أن يلهج بحمد الله وشكر الله تبارك وتعالى عليها. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الوصف الأول من أوصاف المستثنين من الخسران الفائزين بالربح والرضوان ماذا؟ الذين آمنوا. وأصل الإيمان هو التصديق الجازم المثمر للعمل، يعني تصديق وإقرار، يعني يصدق ويقر ويدعي، ليس فقط يعلم أن الأمر صدق، لا، مع علمه ويقينه يقر ويدعي ويستسلم. لأن مجرد معرفة أن الأمر حق دون إذعان هذا لا يجدي. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، يعني هم مستيقنون لكنهم جحدوا، أنكروا ما هو ثابت في قلوبهم. وجاء عن أخبر الله عز وجل عن موسى أنه قال لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصيرا، يعني يا فرعون والله إنك تعلم يقينا أنه ما أنزل هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض. هل علمه هذا أدخله في الإيمان؟ لا. والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإنهم لا يكذبونك. سبحان الله، ما يكذبونك، يسمونه الصادق الأمين، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود ما هو؟ يقول علماء الجحود هو نفي ما في القلب ذراته، يعني هو ثابت في القلب لكن يقول لا ما هو صحيح، فهذا هو الجحود. فإذا الإيمان هو التصديق الجازم المثمر للعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان إذا ذكر لوحده، إذا ذكر الإيمان لوحده فإنه يشمل أعمال القلوب والجوارح، يشمل عمل القلب واللسان والجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 64 أو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله على الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول أظهر ما فيه القول الكلمة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، جعله من شعب الإيمان كشعب الشجرة التي هي جزء من أغصانها التي هي جزء منها. فإماطة الأذى عن الطريق هذه يعبر عن ماذا؟ عن الآن العمل الجوارح، هو جزء من الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء هو ينبعث من النفس من القلب، الانكسار يحصل للإنسان إذا أراد أن يقدم على ما لا يليق. ولما جاء وفد عبد القيس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدي الخمس من المغنم، فذكر فيه أعمالا. فإذا الإيمان يجري على القلب واللسان والجوارح. وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحات. طيب الآن عطفت الأعمال الصالحات على الإيمان، ماذا نقول؟ يعني ما جاء الإيمان مفردا؟ إما أن نقول، وكلا القولين له وجه صحيح، إما أن نقول أنه إذا عطف العمل على الإيمان فالمراد بالإيمان عمل القلب والمراد بالعمل عمل الجوارح، وهذا حق. وإما أن نقول إنه عطف العمل على الإيمان بأهميته لئلا يظن ظان أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان، على حد قول الله تبارك وتعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فذكر جبريل وميكال مع أنهما داخلان قطعا في الملائكة، فلماذا خصهما بالذكر؟ بسبب من الأسباب، لعظمتهما، لأن اليهود قالوا هم أعداؤنا من الملائكة. هكذا يقال أنه ذكر العمل مرتين، مرة في ضمن الإيمان ومرة خص بالذكر لئلا يظن أن الإيمان يكفي بدون عمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحات. والعمل متى يكون صالحا؟ يكون صالحا إذا كان على السنة وأريد به وجه الله، يعني إذا كان صوابا خالصا، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال والخالص ما أريد به وجه الله، والصواب ما كان على السنة. فإذا العمل الصالح الذي عليه دليل شرعي، ليس هو هوى ولا مواجيد ولا تقليد ولا آراء ولا اتباع الآباء والأجداد، إنما عليه دليل من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مع هذا أريد به وجه الله تبارك وتعالى، لابد أن يكون موافق للشريعة وإلا فهو مردود، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الثاني أن يكون مرادا به وجه الله عز وجل، حتى وإن كان العمل شرعي لكن لا لا بد أن يكون أريد به وجه الله، فإذا أريد به غير وجه الله فإنه يكون مردودا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. لهذا يا عبد الله كن من المتقين المتبعين المخلصين. لما قيل لطلق، لما قالوا له إنه قد خرجت قبلنا فتن، قال: ادفعوها بالتقوى. قالوا: ما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهنا قال: تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على وفق دليل شرعي ترجو ثواب الله، وهذا هو الإخلاص. فتلك هي التقوى التي هي منجاة، وهي سبب لكل خير، إنما يتقبل الله من المتقين. أن يعمل الإنسان عمل شرعي يريد به وجه الله تبارك وتعالى، ذاك هو العمل الصالح. أما أن يعمل الإنسان عمل يريد به وجه الله والتقرب إلى الله، لكن ليس على السنة، كحال بعض الناس الذين يقيمون الموالد ويقيم بعض الاحتفالات، لو قلت له قال: والله أنا هذا محبة في النبي، والله أنا ما أريد إلا الخير، نحن ما نتهمك في نيتك يا عبد الله، لكن هذا العمل ليس عليه دليل يا عبد الله، الدين قد كمل، عليكم بالاتباع فقد كفيتم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه جاءه أبو موسى الأشعري، مر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في مسجد الكوفة، فوجد إزالا حلقة في المسجد، حلقة حلقة، وعندهم رجل يقول: سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة. فاستغرب أبو موسى الأشعري هذه الهيئة، هذه الطريقة، ما استغرب ذكر الله، لكن هذه الكيفية ما عهدوها على السنة. فإن هناك رجل يأمرهم ثم يقولون بصوت واحد كأنما يوجههم بالريموت، ولكنه في ولاية لم يستطع أن يرتاد ويتقدم على الوالي وهو ابن مسعود، فأتى إليه وقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت آنفا حجبا، وما رأيت بحمد الله إلا خيرا، يعني اطمئن ظاهره خير، فكر الله عز وجل، لكن أمر غريب. قال: ما هو؟ قال: رأيت قوما حلقة وعندهم رجل يقول: سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت شيئا، انتظارا لأمرك أو انتظارا لرأيك. فقال: هل قلت لهم: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء؟ ثم خرج إليه ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه والي يستطيع أن ينكر بيده. فأتى فإذا بهم على هيئتهم، فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: حسن عدوا به التسبيح. فقال: لقد جئتم ببدعة ظلمة، أو فقتم على محمد علما، إما أنكم فقتم الصحابة صرتم أعلم منهم، أو أنكم مفتتحوا الباب ضلالة. أما كونه أعلم من الصحابة ما يمكن، ما بقي إلا الثانية، تفروا إلى ماذا؟ إلى النية، كما يفر المرتجع إلى النية حينما تقول له هذا بدعة، يقول: بسنية طيبة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. ثم أخذ حصبة فحصبهم بها وفرقهم من المسجد منكرا هذه البدعة. قال الراوي: فلقد رأيت عامة أولئك يجالدوننا يوم النهروان، يعني استمرت فيهم هذه البدعة حتى خرجوا على جماعة المسلمين. فالبدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر حتى يفارق الإنسان جماعة المسلمين، حتى ينابد المسلمين. فليحذر المسلم البدع. فإذا صفات المفلحين أنهم آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لاحظ، لما كملوا أنفسهم كان من كمالهم أن سعوا لكمال غيرهم، فتواصوا بالحق فأوصى بعضهم بعضا، فهذا من أسباب الفلاح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تواصوا بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق بالصدق ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل على قدر استطاعته، ونهى بعضهم بعضا عن المنكر كل على قدر استطاعته، فهذا من كمالهم ومن أسباب فلاحهم. ومفهوم هذا أن التقصير في ذلك من أسباب الشقاء والخسران، فالأمة كلما كانت متآمرة بالمعروف متناهية عن المنكر كلما كان ذلك أكمل لها وأسعد لها وأعظم فلاحا لها، وكلما قصرت في ذلك كلما دخل عليها من الغبن والخسران بقدر تقصيرها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم يكلفنا الله تعالى شططا، أن السلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلا كان له ولاية، ولي أمر أمير أب يغير على أولادهم، زوج على زوجته، معلم على طلابه، يستطيع أن يغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا حرام هذا حلال، لا تقصر اتقوا الله، فإن لم يستطع فبقلبه، يعلم الله من قلبه أنه منكر ويفارق المنكر، وذلك أضعف الإيمان. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الذي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر لا بد أن يواجه شيئا من الأذى يتكلمون فيه، قد يقول أنت متشدد أنت متزمت أنت أصولي أنت تعالج أن يصبر، يصبر كما صبر إمامه وقدوته صلى الله عليه وسلم، ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ونحن قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن صفات أهل الفلاح أنه يوصي بعضهم بعضا بالصبر، والعلماء يقولون الصبر صبر على طاعة الله حتى يعملها، لأن بعض التكاليف فيها مشقة، أن تصوم في يوم حار أو تتوضا في يوم شاتي أو تحج أو تزاهد فيه مشقة، تنفق من حر مالك فيه مشقة، لكن تصبر على ذلك ابتغاء عند الله عز وجل. وصبر عن معصية الله لأن المعصية قد تكون فيها لذة عاجلة من مطعم أو مشرب أو منظر، لكن لما يعلم المؤمن ما يعقب هذه اللذة العاجلة من ألم عظيم فإنه يترك هذا لله عز وجل، فيصبر عن معصية الله ويصبر على أقدار الله المؤلمة، يعلم أن كل شيء بقدر، فإذا أصابه قدر من أقدار الله قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، فيكتب القضية عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والعلماء قالوا إن هذه السورة فيها الدلالة على العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. العلم أين هو؟ العلم في الذين آمنوا، لأن الإيمان ينبني على العلم. لو قلت لإنسان آمن يا أخي يقول لك أؤمن بماذا؟ أعطني معلوما أعلمه حتى أؤمن به. فلهذا لما كان الإيمان واجبا وهو إنما يترتب على العلم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كان العلم واجبا، ولهذا جاء في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمراد بذلك العلم الذي يصحح الإنسان به عقيدته وواجب عبادته، هذا واجب يجب أن يطلبه الإنسان ويتعلم، هذا أمر واجب عليك لأنك خلقت لماذا؟ خلقت للعبادة. وبعض الناس يقول والله مشغولين يا أخي، والله مشغولين بالأولاد ومشغولين بالأهل ومشغولين بالمسؤوليات، يا أخي أنت خلقت لأمر أساسي وهو ماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا لماذا؟ إلا ليعبدون، وما سوى ذلك كله لتبقى حيا حتى تعبد الله عز وجل، فالعبادة هي الأساس، فلا يشغلك عنها شاغل يا عبد الله، الآخر، هذا هو العلم، والعمل به في عمل الصالحات، والدعوة إليه في تواصل بالحق، والصبر على الأذى فيه في تواصل بالصبر. فلاحظ هذه السورة العظيمة فيها بيان أحوال الناس كلهم.
الله فيكم، وصلنا في فضل العلم.
نعم طيب، أقول بارك الله فيكم، العلماء استدلوا بهذه السورة على أربع مسائل، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. قالوا والدليل هذه السورة، فأين العلم؟ العلم في قوله إلا الذين آمنوا، لأن الإيمان لابد أن ينبني على العلم، لابد أن ينبني على العلم، فاعلموا أمرا تؤمن به. ولهذا لما كان الإيمان واجبا، ما كان الإيمان واجبا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كان العلم واجبا. لهذا جاء في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمراد بالعلم الواجب العلم الذي يصحح الإنسان به عقيدته وواجب عبادته، هذا هو الواجب. والفضل فضل، العمل به في قوله وعمل الصالحات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه كلمة عبر الهاتف مع فضيلة الشيخ الدكتور مفعل بن مسائل الحسيني حفظه الله تعالى، الأستاذ بكلية القرآن الكريم بالمدينة النبوية وعضو اللجنة الاستشارية في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بنصحه وإرشاده، ونسأله تبارك وتعالى أن يجازي الشيخ عنا خير الجزاء ويجازي والديه ومشايخه، آمين. تفضل شيخنا بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرني أن أتحدث إلى إخواني من طلاب العلم في بلاد المغرب الغالية، نزولا عند رغبتهم وفي مقدمتهم أخي عبد الكريم أول مرشد الله خير جزاء، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. والحقيقة لما طلب مني أخي عبد الكريم التحدث إلى إخواني جلت بناظري فيما يمكن أن أتحدث فيه، فلم أجد خيرا من كتاب الله تبارك وتعالى يكون مجال حديث ومائدة عظيمة نجتمع حولها، ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل كتابه هذا هو المعجزة الظاهرة الباهرة الباقية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والتي بسببها يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعث الله نبيا إلا آتاه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وذلك لأن معجزات الأنبياء المقصود منها أن تعز العباد عن أن يأتوا بمثلها فيقروا ويدعنوا لمن جاء بها أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى فيؤمن ويدعن ويسلم. ولما كانت معجزات الأنبياء وقتية في وقتهم وفي حياتهم ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم باقية فإن أثرها باق ما بقيت هذه المعجزة العظمى وهي القرآن الكريم الذي سيبقى إلى آخر الزمان. فكل من نظر في هذا القرآن وتأمل فيه بعين البصيرة ونور الله تبارك وتعالى بصيرته علم أنه لا يمكن إلا أن يكون من عند الله تبارك وتعالى، فأسلم وآمن وصار من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكثرت به أمة الإجابة. وهذا القرآن جعله الله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، وكل أبلغ ألفاظ العموم، فيه تبيان لكل شيء وتفصيل لكل شيء. ولهذا لما أدعن وأيقن الأوائل بهذا وكانوا يرجعون للقرآن في جميع شؤونهم وأمورهم وجدوا فيه علاجا لكل مشكلاتهم، ووجدوا فيه بغية لهم في كل شؤونهم وأمورهم، فكانوا يعملون بالقرآن ويتردون إلى القرآن ويتحاكمون إلى القرآن ويعملون بالقرآن، فأعزهم الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا، وهو وصية نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث علي رضي الله عنه. فهو وصية نبينا صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بهذا القرآن ونتفهمه ونعمل به، فلنحفظ نبينا صلى الله عليه وسلم في وصيته، وذلك من النصيحة، الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه، لله ولكتابه. ولكن مع شديد الأسف لما قصر فهم كثير من هذه الأمة ساء ظنهم في كتاب ربهم وظنوا أنه لا يكفي لحاجاتهم، فأخذوا يتلفتون يمنة ويسرة إلى قوانين قد سنها البشر الذين علمهم محدود وإدراكهم محدود وفهمهم محدود، يعلمون ما يكون اليوم ولا يعلمون ما يكون غدا، وتركوا كتاب الله تبارك وتعالى الذي يعلم ما يكون اليوم وما يكون غدا. ولهذا نجد أن من اتبع تلك القوانين تحبطوا، ثم إنهم يجمعون على حكم اليوم حكم قانوني، ثم يجمعون على خلافه غدا وعلى نقضه غدا، لأنه قد طرى أمر لم يحسبوا له حسابا. أما كتاب الله فإنه كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا تجد ما يناقضه ويخالفه ويرده، سواء مما أنزل قبله من الكتب أو ما يكون بعده. فإذا أرادت الأمة العزة فلترجع إلى كتاب ربها وتؤمن به حقيقة وتتفهمه وتعمل به وتحكمه في شؤونها وأمورها، فوالله لترجعن لهم العزة إذا راجعوا كتاب ربهم تبارك وتعالى. وأردت أن أختار سورة عظيمة هي في الحقيقة من جوامع الكلم، لأن الله تبارك وتعالى آتى نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم كما قال وأوتيت جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الكلمات الموجزات الجامعات لمعان عظيمات، سواء ما كان في القرآن أو ما كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذه السورة التي هي سورة فدة جامعة، قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لوسعتهم، وهي سورة العصر، وهي سورة فدة جامعة، سورة فدة جامعة كما وصفها عمرو بن العاص قبل إسلامه. يذكر أن عمرو بن العاص قبل إسلامه وفد على مسيلمة الكذاب في اليمامة الذي ادعى النبوة، فسأله مسيلمة وقال ما أنزل على صاحبكم في هذه الأيام؟ فقال عمرو: أنزل عليه سورة فذة جامعة. قال: ما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحقا هي سورة فذة جامعة. فالعجب أن سيلمة الكذاب أراد أن يتجهرم فقال: وأنا والذي بعثني بالحق أنزل علي مثلها. قال: ها يا مسيلمة نسمع قرآنك. فقال: يا وبر يا وبر، والوبر كما تعلمون دويدة تشبه القط، يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر قفر، يعني ما أنت إلا أذنان وصدر والباقي شيء صغير، كيف ترى يا عمرو؟ يعني إيش رأيك في قرآني؟ فقال عمرو: يا مسيلمة، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، فبالله أين هذا الهذيان من ذلك البيان؟ هذه السورة العظيمة حقا لما يتأملها الإنسان يستشعر حقيقة مقالة الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لوسعتهم أو لكفتهم. ومما يدل على عظمة هذه السورة وفضيلتها ما روى الطبراني وصححه الألباني في الصحيحة عن أبي مدينة الدارمي، وكان له صحبة، قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. فلنلقي الضوء على هذه السورة ولنعلم لنعلم بعض ما فيها من معان عظيمة جامعة. هذه السورة من السور التي بدأها الله تبارك وتعالى بالقسم، وهو قوله والعصر، فالواو هذه للقسم والمقسم به هو العصر. والعصر ما هو؟ العصر قال بعض العلماء هو الزمان، وهو قول ابن عباس وجماعة، وقيل العصر هو العشي، وهو الوقت المعروف في آخر النهار، والأظهر والله أعلم أن المراد به الزمان، لأن الزمان هو الذي تكون فيه حركات الإنسان التي بناء عليها يكون الربح والخسران، وهو آية من آيات الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأقسم الله تبارك وتعالى بالزمان لأن فيه تكون حركات الإنسان وأعماله التي يكون بها الربح أو الخسران. والله تبارك وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسم الله تبارك وتعالى بالشيء فيه دلالة على عظمة ما أقسم عليه، وفيه لفت للأنظار إلى ما أقسم به أنه آية من آياته. فالذي أقسم الله عز وجل عليه هنا أمر عظيم، والذي أقسم به آية من آيات الله تبارك وتعالى. وأما نحن معشر البشر فلا يجوز لنا إذا أقسم أحدنا أن يقسم إلا بالله أو أسمائه وصفاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ليحلف بالله أو ليصمت، لأن الحالف بالشيء تعظيم له، وليس عندنا شيء أعظم من ربنا تبارك وتعالى، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلهذا لا يجوز لك يا عبد الله أن تحلف بغير الله كما يحلف بعض الناس بالأمانة أو الشرف أو رقبتي أو أولادي أو ذمتي أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز. حتى جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أهون علي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا هذا كبيرة من الكبائر، وهو اليمين الغموس، لكن أعظم منه الشرك. فالشرك أعظم من أكبر الكبائر التي لا تصل إلى حد الشرك. فلهذا الحلف بغير الله عز وجل، النبي أو غيره، كل هذا لا يجوز وهو نوع من الشرك. ومن حلف بغيره ما عليه أن يبادر أن يقول لا إله إلا الله، أستغفر الله. فالله تبارك وتعالى يقسم بالعصر والعصر على ماذا؟ المقسم به هو العصر، المقسم عليه هو ماذا؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأقسم الله تبارك وتعالى أن الإنسان لفي خسر. أي إنسان هذا؟ الصواب أنه جنس الإنسان، يعني جنس الناس كلهم خاسرون إلا من استثناهم الله عز وجل ممن اتصفوا بهذه الصفات الأربع. إن الإنسان لفي خسر، والخسران هو ماذا؟ هو الغبن، وهو النقص، وهو الشباب والكبار والخيبة. فمن باع سلعته بثمن بخس بأقل من رأس المثل، بأقل من رأس مالها، بأقل من ثمن المثل، يقال خسر، والله خسر في صفقته. هذا إذا باعها بأقل من رأس المال، كيف إذا باعها بشيء لا قيمة له؟ إن الإنسان لا في خسر، يعني جنس الإنسان، الناس خاسرون كلهم خسارة، إلا من استثناهم الله عز وجل، فوصفهم بماذا؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا يدلنا على ماذا؟ على قلة المفلحين وكثرة الخاسرين. من أين استفدنا هذا؟ من الاستثناء، لأن علماء اللغة يقولون إن الاستثناء إنما يكون صحيحا إذا كان المستثنى أقل من المستثنى منه، فالمستثنى منه كثير والمستثنى قليل. يعني إذا كان هناك أربعة رجال حضروا كلهم إلا واحد، تقول حضر الأربعة إلا واحد، لكن إذا ما حضر إلا واحد ما تقول حضر الأربعة إلا ثلاثة، لا تقول ما حضر إلا واحد. فهنا الاستثناء هنا صحيح، يدل على أن المستثنى منه وهو الإنسان أكثر من المستثنى، يعني الخاسرين أقل من المفلحين. وهذا المعنى قد دل عليه آيات أخرى، منها قول الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقول الله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، وقول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. إذا ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن المؤمن يستشعر عظيم إنعام الله عز وجل عليه أن جعله من هذه القلة القليلة الذين اصطفاهم واستثناهم الله من الخسران، فجعله الله تبارك وتعالى من المفلحين. ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فتأمل يا عبد الله أن تكون أنت الذي اصطفاك الله وهداك ووفقك لهذا، قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يستشعر الإنسان نعمة الله عز وجل جل عليه أن عرفه به وجعله من المسلمين وجعله من المؤمنين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذه نعمة عظيمة، يجب على الإنسان أن يلهج بحمد الله وشكر الله تبارك وتعالى عليها. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الوصف الأول من أوصاف المستثنين من الخسران الفائزين بالربح والرضوان ماذا؟ الذين آمنوا. الذين آمنوا. وأصل الإيمان هو التصديق الجازم المثمر للعمل، يعني تصديق وإقرار، تصديق وإقرار، يعني يصدق ويقر ويدعي، ليس فقط يعلم أن الأمر صدق، لا، مع علمه ويقينه يقر ويدعي ويستسلم، لأن مجرد معرفة أن الأمر حق دون إذعان هذا لا يجدي. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، يعني هم مستيقنون لكنهم جحدوا، أنكروا ما هو ثابت في قلوبهم. وجاء عن أخبر الله عز وجل عن موسى أنه قال لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصيرا، يعني يا فرعون والله إنك تعلم يقينا أنه ما أنزل هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض، هل علمه هذا أدخله في الإيمان؟ لا. والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإنهم لا يكذبونك. سبحان الله، ما يكذبونك، يسمونه الصادق الأمين، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود ما هو؟ يقول علماء الجحود هو نفي ما في القلب ذراته، يعني هو ثابت في القلب لكن يقول لا ما هو صحيح، فهذا هو الجحود. فإذا الإيمان هو التصديق الجازم المثمر للعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان إذا ذكر لوحده، إذا ذكر الإيمان لوحده فإنه يشمل أعمال القلوب والجوارح، يشمل عمل القلب واللسان والجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، على الإيمان أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول أظهر ما فيه القول الكلمة، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، جعله من شعب الإيمان كشعب الشجرة التي هي جزء من أغصانها التي هي جزء منها، فإمارة الأذى عن الطريق هذه يعبر عن ماذا؟ عن العمل، عمل الجوارح هو جزء من الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء هو ينبعث من النفس من القلب، الانكسار يحصل للإنسان إذا أراد أن يقدم على ما لا يليق. ولما جاء وفد عبد القيس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدي الخمس من المغنم، فذكر فيه أعمالا. فإذا الإيمان يجري على القلب واللسان والجوارح. وعمل الصالحات، عمل الأعمال الصالحات. طيب الآن عطفت الأعمال الصالحات على الإيمان، ماذا نقول؟ يعني ما جاء الإيمان مفردا؟ إما أن نقول، وكلا القولين له وجه صحيح، إما أن نقول أنه إذا عطف العمل على الإيمان فالمراد بالإيمان عمل القلب والمراد بالعمل عمل الجوارح، وهذا حق. وإما أن نقول إنه عطف العمل على الإيمان بأهميته لئلا يظن ظان أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان، على حد قول الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فذكر جبريل وميكال مع أنهما داخلان قطعا في الملائكة، فلماذا خصهما بالذكر؟ بسبب من الأسباب، لعظمتهما، لأن اليهود قالوا هم أعداؤنا من الملائكة، هكذا يقال أنه ذكر العمل مرتين، مرة في ضمن الإيمان ومرة خص بالذكر لئلا يظن أن الإيمان يكفي بدون عمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحات. والعمل متى يكون صالحا؟ يكون صالحا إذا كان على السنة وأريد به وجه الله، يعني إذا كان صوابا خالصا، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص ما أريد به وجه الله، والصواب ما كان على السنة. فإذا العمل الصالح الذي عليه دليل شرعي ليس هو هوى ولا مواجيد ولا تقليد ولا آراء ولا اتباع الآباء والأجداد، إنما عليه دليل من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مع هذا أريد به وجه الله تبارك وتعالى، لابد أن يكون موافق للشريعة، وإلا فهو مردود. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الثاني أن يكون مرادا به وجه الله عز وجل، حتى وإن كان العمل شرعي، لكن لا بد أن يكون أريد به وجه الله، فإذا أريد به غير وجه الله فإنه يكون مردودا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. لهذا يا عبد الله كن من المتقين المتبعين المخلصين. لما قيل لطلق، لما قال له إنه قد خرجت قبلنا فتن، قال: ادفعوها بالتقوى. قالوا: ما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهنا قال: تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على وفق دليل شرعي، ترجو ثواب الله، وهذا هو الإخلاص. فتلك هي التقوى التي هي منجاة، وهي سبب لكل خير، إنما يتقبل الله من المتقين. أن يعمل الإنسان عمل شرعي يريد به وجه الله تبارك وتعالى، ذاك هو العمل الصالح. أما أن يعمل الإنسان عمل يريد به وجه الله والتقرب إلى الله، لكن ليس على السنة، كحال بعض الناس الذين يقيمون الموالد ويقيم بعض الاحتفالات، لو قلت له قال: والله أنا هذا محبة في النبي، والله أنا ما أريد إلا الخير، نحن ما نتهمك في نيتك يا عبد الله، لكن هذا العمل ليس عليه دليل يا عبد الله، الدين قد كمل، عليكم بالاتباع فقد كفيتم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه جاءه أبو موسى الأشعري، مر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في مسجد الكوفة، فوجد إزالا حلقة في المسجد، حلقة حلقة، وعندهم رجل يقول: سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة. فاستغرب أبو موسى الأشعري هذه الهيئة، هذه الطريقة، ما استغرب ذكر الله، لكن هذه الكيفية ما عهدوها على السنة. فإن هناك رجل يأمرهم ثم يقولون بصوت واحد كأنما يوجههم بالريموت، ولكنه في ولاية لم يستطع أن يرتاد ويتقدم على الوالي وهو ابن مسعود، فأتى إليه وقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت آنفا عجبا، وما رأيت بحمد الله إلا خيرا، يعني اطمئن ظاهره خير، فكر الله عز وجل، لكن أمر غريب. قال: ما هو؟ قال: رأيت قوما حلقة وعندهم رجل يقول: سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت شيئا، انتظارا لأمرك أو انتظارا لرأيك. فقال: هل قلت لهم: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء؟ ثم خرج إليه ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه والي يستطيع أن ينكر بيده. فأتى فإذا بهم على هيئتهم، فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: حسن عدوا به التسبيح. فقال لقد جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم على محمد علما، إما أنكم فقتم الصحابة صرتم أعلم منهم أو أنكم مفتيتم في الباب ضلالة. أما كونه أعلم من الصحابة ما يمكن، ما بقي إلا الثانية، تفروا إلى ماذا؟ إلى النية، كما يفر المرتجع إلى النية حينما تقول له هذا بدعة يقول لك نية طيبة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. ثم أخذ حصبة فحصبهم بها وفرقهم من المسجد منكرا هذه البدعة. قال الراوي فلقد رأيت عامة أولئك يجاردوننا يوم النهروان، يعني استمرت فيهم هذه البدعة حتى خرجوا على جماعة المسلمين. فالبدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر حتى يفارق الإنسان جماعة المسلمين حتى ينابق المسلمين. فليحذر المسلم البدع. فإذا صفات المفلحين أنهم آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لاحظ لما كملوا أنفسهم كان من كمالهم أن سعوا لكمال غيرهم فتواصوا بالحق فأوصى بعضهم بعضا، فهذا من أسباب الفلاح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق بالصدق ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل على قدر استطاعته، ونهى بعضهم بعضا عن المنكر كل على قدر استطاعته. فهذا من كمالهم ومن أسباب فلاحهم. ومفهوم هذا أن التقصير في ذلك من أسباب الشقاء والخسران. فالأمة كلما كانت متآمرة بالمعروف متناهية عن المنكر كلما كان ذلك أكمل لها وأسعد لها وأعظم فلاحا لها، وكلما قصرت في ذلك كلما دخل عليها من الغبن والخسران بقدر تقصيرها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم يكلفنا الله تعالى شططا، أن السلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلا كان له ولاية، ولي أمر أمير أب يغير على أولاده، زوج على زوجته، معلم على طلابه، يستطيع أن يغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا حرام هذا حلال لا تقصر اتقوا الله، فإن لم يستطع فبقلبه، يعلم الله من قلبه أنه منكر ويفارق المنكر. وذلك أضعف الإيمان. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الذي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر لابد أن يواجه شيئا من الأذى يتكلمون فيه، قد يقول أنت متشدد أنت متزمت أنت أصولي أنت تعالج أن يصبر، يصبر كما صبر إمامه وقدوته صلى الله عليه وسلم، ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ونحن قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن صفات أهل الفلاح أنه يوصي بعضهم بعضا بالصبر، والعلماء يقولون الصبر صبر على طاعة الله حتى يعملها، لأن بعض التكاليف فيها مشقة، أن تصوم في يوم حار أو تتوضا في يوم شاتي أو تحج أو تزاهد فيه مشقة، تنفق من حر مالك فيه مشقة، لكن تصبر على ذلك ابتغاء عند الله عز وجل. وصبر عن معصية الله لأن المعصية قد تكون فيها لذة عاجلة من مطعم أو مشرب أو منظر، لكن لما يعلم المؤمن ما يعقب هذه اللذة العاجلة من ألم عظيم فإنه يترك هذا لله عز وجل، فيصبر عن معصية الله ويصبر على أقدار الله المؤلمة، يعلم أن كل شيء بقدر، فإذا أصابه قدر من أقدار الله قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، فيكتب القضية عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والعلماء قالوا إن هذه السورة فيها الدلالة على العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر عن الأذى فيه. العلم أين هو؟ العلم في الذين آمنوا، لأن الإيمان ينبني على العلم. لو قلت للإنسان آمن يا أخي، يقول لك أؤمن بماذا؟ أعطني معلوما أعلمه حتى أؤمن به. فلهذا لما كان الإيمان واجبا وهو إنما يترتب على العلم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كان العلم واجبا. ولهذا جاء في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمراد بذلك العلم الذي يصحح الإنسان به عقيدته وواجب عبادته. هذا واجب يجب أن يطلبه الإنسان ويتعلم، هذا أمر واجب عليك لأنك خلقت لماذا؟ خلقت للعبادة. وبعض الناس يقول والله مشغولين يا أخي، والله مشغولين بالأولاد ومشغولين بالأهل ومشغولين بالمسؤوليات. يا أخي أنت خلقت لأمر أساسي وهو ماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا لماذا؟ إلا ليعبدون، وما سوى ذلك كله لتبقى حيا حتى تعبد الله عز وجل. فالعبادة هي الأساس، فلا يشغلك عنها شاغل يا عبد الله. فهذا هو العلم، والعمل به في عمل الصالحات، والدعوة إليه في تواصل بالحق، والصبر على الأذى فيه في تواصل بالصبر. فلاحظ هذه السورة العظيمة فيها بيان أحوال الناس كلهم.
الله فيكم. وصلنا في فضل العلم.
نعم. طيب أقول بارك الله فيكم، العلماء استدلوا بهذه السورة على أربع مسائل، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. قالوا والدليل هذه السورة، فأين العلم؟ العلم في قوله إلا الذين آمنوا، لأن الإيمان لابد أن ينبني على العلم، لابد أن ينبني على العلم. فاعلموا أمرا تؤمن به. ولهذا لما كان الإيمان واجبا، ما كان الإيمان واجبا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كان العلم واجبا. لهذا جاء في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمراد بالعلم الواجب العلم الذي يصحح الإنسان به عقيدته وواجب عبادته. هذا هو الواجب. والفضل فضل. العمل به في قوله وعمل الصالحات،